الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب السعي بين الصفا والمروة. قال: عن حبيبة بنت أبي تجرى قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا، إن الله كتب عليكم السعي. وهو يقول: اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي. قال: وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا. قال: رواهما أحمد. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على آداب الطواف وما يتعلق به من أحكام واجبات وسنن، انتقل إلى الكلام على الموضوع الذي من بعده، وهو السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأهل العلم على أن السعي ركن من أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الناس عليه وفعله، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ومنهم من قال بوجوبه، وأطبق أهل العلم على مشروعيته في الحج وفي العمرة لما جاء به النص الكريم في ذلك. والسعي بين الصفا والمروة يعني المراد به الطواف بينهما، فإن الصفا والمروة جبلان في مكة يقعان أحدهما من ناحية الجنوب والآخر من ناحية الشمال، وأن من أدى المناسك من حج أو عمرة يسعى بينهما. وقد أشار أهل العلم إلى أن الحكمة من السعي بينهما لأنها من شعائر الله كما أشار الرب سبحانه وتعالى، وإن كان الأصل في ذلك هو ذكرى أو تذكر ما فعلته هاجر أم إسماعيل يوم أن تركها إبراهيم وابنها في مكة وغادرها وأسكنهما في هذا الوادي المبارك، وأسكنهما في ذلك المكان عند بيت الله الحرام. فلما نفد ما عندها من ماء أخذت تبحث عن ماء، فكانت ترتقي الصفا لتبصر هل ترى أثرا للماء، فإن لم تجد نزلت وتوجهت إلى المروى لأنه أقرب جبل يمكن أن ترتقيه وترى من جهة أخرى الماء. ولما كانت تسمع صريخ طفلها ورضيعها من شدة ما به من جوع كانت تهرول وتشتد في سيرها عندما أو بين الجبلين، وفي ذلك الوادي الذي انحسر بين هذين الجبلين جبل الصفا وجبل المروة. وهكذا كررت الأمر مرات إلى أن أغناها الله سبحانه وتعالى بأن فجر لها ماء زمزم في القصة المشهورة. ثم أصبح السعي بين الصفا والمروة من أعمال الحج ومن أعمال العمرة. ولما كان المشركون مولعين بالأصنام وبالأوثان وضعوا على جبل الصفا وعلى جبل المروة صنمين هما إساف ونائلة، وكان من يهل إلى منات الطاغية يتحرج أن يسعى بين الصفا والمروة لأن سعيه بين الصفا والمروة كأن فيه تعبدا لهذين الصنمين وهو قد اختار إلها آخر. لهذا كان المشركون من الأنصار يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأنهم يهلون لمنات الطاغية. فلما جاء الإسلام وشرع الله سبحانه وتعالى عليهم الحج وأوجبه عليهم وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون الحج، جال في خواطرهم ما كان في أيام الجاهلية، هل يسعون بين الصفا والمروة وإذا بكتاب الله جل وعلا يتنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يبين له حكم السعي بين الصفا والمروة، فقال سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أزال الأصنام وكسرها ومحى آثار الجاهلية وعادت شعائر الله كما كانت خالية من أي شيء يكدرها ومن أي شيء يشيب العبادة فيها لغير الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمشروعية السعي بين الصفا والمروة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى في عمراته وفي حجه بين الصفا والمروة، ولما فرغ من أداء الطواف توجه إلى السعي مبتدئا بالصفا، لأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذكرها قبل المروة. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا بقوله نبدأ، وفي بعض الروايات ابدأوا، على أنه أمر أو على أنه خبر، نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم استنبط منه أهل العلم على أن السعي يبدأ به من الصفا، وأن من بدأ من المروة فتلك البداءة باطلة ولا تحتسب سعيا، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم إلا فيما يروى عن عطاء أو نحوه من التابعين الذين لهم قول عدة من الأقوال الشاذة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالسعي من الصفا وأتم السعي في المروة. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم استنبط منه أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة يعتبر الذهاب من الصفا إلى المروة سعية، ومن المروة إلى الصفا سعية أخرى، لا كما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن السعية الواحدة إنما تكون بالذهاب والإياب، بل إن الذهاب وحده سعية، إن الذهاب وحده سعية والعودة سعية. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل السعي عند المروة. ولو كان ما قاله هؤلاء من أن الذهاب والإياب سعية واحدة للزم أن يختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعيه عند الصفا، ولم يقل أحد أو لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل ذلك. لذلك نقل هنا حديثين. الحديث الأول حديث حبيبة بنت أبي تجرات أو تجراه، هكذا ضبط اسمها بكسر التاء وسكون الجيم وفتح الراء ثم هاء. قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت رضي الله تعالى عنها إنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بين الصفا والمروة، يعني يسعى بينهما، والناس بين يديه، يعني وقفوا أمامه. وهذا يشير إلى ما سبق ذكره في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن الناس لما خرج النبي للسعي خرجوا وتجمعوا ليروا النبي عليه الصلاة والسلام يسعى، وكانوا يقولون: هذا محمد، هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تزاحموا بين يديه ليتمكنوا من رؤيته. فتقول صفية إنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى والناس بين يديه، يعني أمامه وهو من ورائهم، وهو وراءهم وهو يسعى، أي حال كونه يسعى، أي يسرع الخطى ويهرول في المكان المخصص لذلك، وهو استبطان الوادي. ولذلك أشار الفقهاء إلى أنه إذا استبطن الوادي يعني نزله سعى. وقد وضعت علامات تحدد بداية السعي ونهاية السعي، معروفة عند الفقهاء بالعامودين الأخضرين، وهذا من صنيع الولاة والحكام من باب التيسير للناس مناسكهم، فإنهم قد وضعوا علامات في السعي تحدد بدايته ونهايته، بحيث إن الإنسان إذا حاذاهما أسرع الخطى أكثر من الحال الأول، وإذا انتهى إلى العلامة الثانية خفف السير بحيث لا يكمل مشواره سعيا. وهذه المسألة وهي: ما حكم من سعى دون أن يهرول بين العلامتين، وما حكم من أخذ السعي كله جريا، أيصح منه ذلك أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يصح، وإن كان قد خالف السنة، لأن مجرد السعي عدوه من السنة لا من الواجبات. ونقل عن المالكية أو عن الإمام مالك رحمه الله أن من سعى بين الصفا والمروة ولم يهرول فإنه يعيد، لأنه ترك سنة وفعلا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: صفية بنت أبي تجراه قالت رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت حبيبة بنت أبي تجراه رضي الله تعالى عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره أي تدور أو يدور إزاره حول ركبتيه. وفي بعض الروايات يعني تدور إزاره بركبتيه في تقديم وتأخير في العبارة، وإنما قصدت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد في السعي وزاد في الجري حتى إن الإزار لا يحيط بالركبة وإن الركبة لتتكشف عن الإزار. قال حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وقوله كتب يعني فرض عليكم السعي، وهذا هو محل الاستدلال لمن قال بركنية السعي وبفرضيته وبوجوبه، لأن لسان الشارع بصيغة الكتابة أو الكتب يدل على الفرضية، كما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ها؟ أي آية؟ إن الصفا والمروة من شعائر، قال فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية ليست صريحة في الوجوب، ولذلك ولذلك عروة بن الزبير رضي الله عروة بن الزبير رحمه الله فهم منها أن السعي ليس بركن وليس بواجب وليس بمطلوب في الحج، لهذا سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقرأ عليها هذه الآية وقال إن الله يقول فليس عليه جناح أن يطوف بهما، ورفع الجناح يدل على عدم الوجوب، هكذا فهم. فقالت له بئس ما فهمت يا ابن أختي، ثم بينت له السبب، ذلك أن الأنصار كانوا يهلون لمنات الطاغية، وأن من أهل لمنات كان يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، يعني ما كانوا يسعون لما وجد على الصفا والمروة من أوثان ومن أصنام. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك نزلت الآية، والآية عندما نزلت إنما رفعت الجناح على من يفعل لا على من لا يفعل، وبينت رضي الله عنها لعروة أن السعي من الشعائر وأنهم سعوا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى. فالآية لا تدل دلالة صريحة على فرضية السعي، وإنما فرضية السعي اكتسبت من قوله عليه الصلاة والسلام سعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وجاءت الآية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها. قال وعن صفية بنت شيبة أن امرأة، هكذا جاءت في هذه الرواية إبهام اسم المرأة، وفي بعض الروايات أن الراوية عن حبيبة هي صفية، وأن المراد بالمرأة المبهمة هي حبيبة، فيكون الحديث الثاني يعني مبينا ل أو فيكون الحديث الأول مبينا للمبهم في الحديث الثاني. قال: وعن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا، يعني يقول للناس، مما يدل على أن السعي مطلوب طلبا جازما. ولهذا قال جمهور العلماء على أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة. قال: الحديث الأول أخرجه الإمام، أخرجه الشافعي رحمه الله أيضا كما أخرجه أحمد، من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة. الحديث الأول أخرجه الشافعي أيضا وغيره، يعني غير الشافعي، عن صف من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة، يعني بنت أبي تجراء. فلعل المرأة المبهمة في حديث صفية هي حبيبة، لكن يقول: وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، وله طرق أخرى، وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فيكون حديث ابن عباس شاهدا لحديث صفية أو لحديث حبيبة. وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال في الفتح: وإذا انضمت، يعني هذه الطريق، إلى الأولى قويت، يعني الرواية الأولى، وانجبر الضعف. قال: واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به، ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة، يعني عن عدد من الصحابيات، لأنها قالت إنها سمعت هذا الحديث من نساء بني عبد الدار، أو من نسوة من بني عبد الدار. قال: واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به، ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة، فقد وقع عند الدارقطني عنها، يعني عن صفية: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار، وهذا ظاهره أنهم أكثر من واحدة، ولتكن حبيبة واحدة منهن. قال: فلا يضره الاختلاف، لأن كل من سمى سمى ما سمع. قال: وحديث صفية بنت شيبة قال في مجمع الزوائد في إسناده موسى ابن عبيدة الربذي، وقال هنا إنه إيه وهو ضعيف. وهذا أيضا علة أخرى تضاف إلى ما سبق، فتكون رواية حبيبة فيها عبد الله بن المؤمل، ورواية صفية فيها موسى ابن عبيدة. قال: والعمدة في الوجوب، يعني في وجوب السعي، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، لأنه حديث صحيح، وإذا كانت هذه الروايات كما أشار أن لها طرق وأنها بمجموع الطرق تصلح للاحتجاج فتكون من الشواهد التي تتضافر على إيجاب حكم السعي. قوله تجرات، قال في الفتح بكسر المثنات، بالتاء، على كل هو ذكر أن في الآخر هاء، وربما هذا يعني عند الوقوف وإذا وصلت تكون تاء. قال في الفتح بكسر المثنات وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء، إيش؟ ها؟ ماني سامع إيش تقول؟ إيه إن كان وإن لم يكن في البخاري لكن الحافظ يشير إليه. قال وهي إحدى نساء عبد بني عبد الدار. قوله تدور به إزاره، قال في لفظ آخر وإن مئزره ليدور من شدة السعي، والضمير في قوله به يرجع إلى الركبتين أي تدور إزاره بركبتيه. قوله فإن الله كتب عليكم السعي، قال استدل به من قال بأن السعي فرض وهم الجمهور، وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم يعني إذا لم يفعله، وحكاه في البحر عن العترة، وبه قال الثوري في الناس خلاف العامد، يعني إن سفيان الثوري في مذهبه أن من ترك السعي نسيانا يجبره بدم، وأما من تعمد فلا. قال وبه قال الثوري في الناس خلاف العامد، وبه قال عطاء، وعنه يعني عن عطاء أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وبه قال أنس فيما نقله عنه ابن المنذر، إذا أطلق يراد به الصحابي. قال واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة، يعني مر أنه فرض وركن، ومر إنه واجب، ومر إنه سنة. قال وقد أغرب الطحاوي فقال قد أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم، ومحل الإغراب هو دعوى الإجماع، لأن جمهور أهل العلم قالوا بالركنية وبالفرضية، والقول بالفرضية يقتضي أن من فعله تم حجه، وأن من لم يفعله حجه باطل سواء تركه عمدا أو سهوا. وما حكاه من أنه أن حجه يتم وعليه دم إنما هو قول الحنفية كما أشار إلى ذلك، وأنه قول أهل العترة، وهؤلاء ليسوا هم أهل الإجماع. قال والذي حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمهور أنه ركن لا يجبر بالدم ولا يتم الحج بدونه، فيرد على قول الطحاوي رحمه الله. قال: وأغرب ابن العربي من علماء المالكية، والمراد به أبو بكر، فحكى أن السعي ركن في العمرة بالإجماع، وهذا أيضا يعد من مما يغرب، لأن من أهل العلم من قال بعدم ركنية السعي في العمرة. وإنما الخلاف في الحج. قال: وأغرب أيضا المهدي في البحر، فحكى الإجماع على الوجوب، يعني إن السعي واجب. نعم، في العمرة، لأن من أهل العلم من قال بالركنية، نعم، ومنهم من قال بالسنية. ما فهم، ما نسامع. هو سيمر بنا أن من أهل العلم من يرى الاكتفاء بالطواف فقط، وأن السعي على أساس على سبيل الندب. وهنا المؤلف أو الشارح إنما يذكر الخلاف في هذا، ويبين من أغرب في هذه المسائل. فحكى الإغراب عن الطحاوي في أن السعي في الحج واجب، مع أنه قول الأقل، والجمهور قالوا إنه ركن. وحكى أيضا الإغراب عن ابن العربي في القول بركنية السعي في العمرة، مع أن من أهل العلم من لم يقل بذلك، وكأنه يريد أن يقول إن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولا ينبغي أن يركن إلى واحد من هذه الأقوال، بل ينظر إلى الأدلة التي استدل بها كل فريق. قال: وأغرب أيضا المهدي في البحر، فحكى الإجماع على الوجوب. قال ابن المنذر: إن ثبت يعني حديث حبيبة فهو حجة في الوجوب. قال في الفتح: العمدة في الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. لكن كما قلنا إن هذا قول مجمل. قلت: وأظهر من هذه من هذا في الدلالة على الوجوب حديث مسلم، ولفظه: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فهذا النص دليل على أن الحج والعمرة يفتقران في إكمالهما وإتمامهما إلى السعي، وأن من لم يسعى فلا يعد فعله تاما. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. قال: رواه مسلم وأبو داود. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف وسعى، رمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به. قال: رواه النسائي. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا أو أبدأوا على أنه فعل مضارع، أبدأوا بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه. حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. قال: رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بمعناه. بعد أن ساق المصنف رحمه الله الحديثين الأولين، وكان الغرض من ذكرهما بيان حكم السعي وأن الله فرضه على الحجاج والعمار، انتقل إلى بيان كيفية فعله، فساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا. واستنبط أهل العلم على أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، إن السعي لا يكون إلا بعد طواف، ولا يعمل ويؤدى مستقلا عن الطواف. قال: فعل عليه، يعني فعل على الصفا، والصفا المراد به جبل أو جبيل، هو ملتصق بجبل أبي قبيس وجزء من جبل أبي قبيس. فعلى عليه حتى نظر إلى البيت، يعني حتى رأى الكعبة من فوق الصفا، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، يعني بما تيسر له. وسيأتي في الرواية الأخرى بعض ما دعا به صلى الله عليه وآله وسلم وبعض ما ذكر الله تعالى به. فالشاهد هنا أن هذا الحديث غرض المؤلف من ذكره بيان متى يكون السعي، وأنه يأتي بعد الطواف، يأتي بعد الطواف، وأنه يبدأ بالصفا قبل المروة. نعم. ها؟ هو إنما قصد بالنظر إلى البيت أن يستقبل القبلة عند بداية السعي، لأن هذا يفعله الإنسان عند الصفا وعند المروة، لأنه يفعل ذلك عند الصفا ثم إذا انحدر ترك البيت عن شماله، وربما يعني استدبره إذا كان قريبا من المروة، فإذا علا على المروة أيضا يستقبل ليبدأ السعي. فقوله هنا حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله، وفيه مشروعية حمد الله والثناء عليه والدعاء بما يتيسر له، فإن هذا من السنة التي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، موجود لا يزال ولم يزح، وقد بني عليه في هذه الأيام القصر، الجبل الذي بني عليه القصر هو جبل أبي قبيس، وكان ممتدا إلى الإيه؟ إلى بداية السعي، والجزء الذي يبدأ عليه السعي يسمى بالصفا. قال ويدعو ما شاء الله أن يدعو، رواه مسلم وأبو داود. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا مما ذكر في منسكه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف وسعى، ثم بين كيف كان طوافه وسعيه، قال رمل ثلاثا ومشى أربعا، وهذا خاص به بالطواف. ثم قرأ يعني بعد أن فرغ من طوافه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلنا إن الروايات جاءت بكسر الخاء موافقة للقراءة السبعية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإن كانت ثمة قراءة أخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أنها خبر والقراءة الأولى على أنها إنشاء يعني طلب. قال فصلى سجدتين، وأراد بالسجدتين يعني ركعتين، فسمى الركعة سجدة لاشتمالها على السجود. قال وجعل المقام بينه وبين الكعبة، أي استقبل المقام يعني مقام إبراهيم، ثم استلم الركن أي بعد أن فرغ من الطواف، كما أشرنا إلى ذلك في درس البارحة، أنه إذا ما فرغ من الصلاة الركعتين يعود إلى الركن فيستلمه إن تيسر له ذلك، ثم خرج يعني متجها نحو الصفا. ويذكر الفقهاء يقولون ثم خرج أو يخرج من باب الصفا، وهذا إنما قيل بعد أن سور الحرم والمسجد وجعلت له أبواب يتوجه منها الإنسان إلى اتجاهات ومنها إلى باب الصفا، لكن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار الشارح إلى أن المسجد لم يكن مسورا، ولذلك يخرج من ناحية الصفا. ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، كأنه يقرأ ويقتبس من كتاب الله كما فعل ذلك عند صلاته حوله أو خلف مقام إبراهيم. نعم. ها؟ إيش به؟ إن الصفا والمروة إذا قرأتها على أنها آية تكملها، وإذا قرأتها على أنها اقتباس لك أن تكملها ولك أن لا تكملها، لأنه ما عندنا يعني ما يمنع من أن تستدل بجزء من آية، يعني ما يعرف أنه من أراد أن يستدل بآية لا بد أن يقرأها كلها. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين لأصحابه الشعائر المطلوب فعلها في الحج، وأن ما يفعله إنما يفعله امتثالا لما أمره الله تعالى به. فابدأوا هكذا جاء في هذه الرواية، فابدأوا كأنه يأمرهم بأن يبدأوا بما بدأ الله به. وهذا هو الذي جعل كثير من أهل العلم يستنبط أنه يتعين البداء بالصفا، وأنه لا ينبغي أن يبدأ السعي بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالصفا وأمر الناس بأن يبدأوا بها، فقال فابدأوا بما بدأ الله به. قال رواه النسائي، أي أخرج هذا الحديث الإمام النسائي في سننه. نعم. أي يقولون أبدأوا بما بدأ الله ورسوله، ما بدأ الله به في الآية وما بدأ به رسوله من الفعل، وإيش الإشكال في هذا؟ ها؟ ما الإشكال في هذا؟ يعني أن فيه زيادة عما جاء في الآية؟ لا، إن كان قالها على أنها من القرآن فلا يجوز، لكن إن قالها على سبيل الحكاية وعلى سبيل الاقتباس، أن الله بدأ بذكر الصفا في الآية، وأن النبي بدأ بالفعل بالصفا في ما نقل عنه وقال بما بدأ الله به ورسوله، فلا بأس، لأن كثير من الأحاديث ومن الآيات عطفت ذكر النبي على ذكر ربه بالواو، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا يعتبر هذا نوع من الايه من التسوية بينهما، لأن ما يقوله الرسول إنما هو من ايه من عند الله. واضح؟ قال رواه النسائي، وفي حديث جابر، يعني في رواية أخرى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ، يعني كأنه يقول ولذلك أنا سأبدأ بالسعي بينهما من الصفا، لأن الله بدأ به، أي بذكر الصفا، فبدأ بالصفا فرقى عليه، أي على جبل الصفا. وهذا من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على أن من يسعى لا بد أن يرقى إلى الصفا، ولا يكتفي في البداية من الوادي. ومن فضل الله جل وعلا أن يسر الله للحجاج اليوم حيث مهد لهم الصعود إلى الصفا بعد توطئته وتذليله وتيسيره بما لا يعيقهم. قال فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. وهذا أيضا مما هو مطلوب ويندب، أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ السعي يستقبل القبلة ويبدأ محاذيا، يرفع يديه محاذيا القبلة. وكان هذا في أول الأمر يعني ممكنا يوم أن كان الجبل أعلى من البنيان، لكنه في مثل أيامنا هذه قد لا يتمكن الإنسان من مشاهدة البيت فيكتفي بمحاذاة البيت، لأن البنيان حجبت رؤية البيت لمن هو على الصفا، فيشير أو يحاذي القبلة ثم يدعو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن من لم يرقى على الصفا لا يعتبر سعى بين الصفا والمروة. إذا رقى بعضه يعتبر رقى الصفا، وما عمل في هذه الأيام من المكان الممهد كاف، لأن من فعل ذلك يعتبر. بل إن بعض أهل العلم يقولون إن من ألصق قدميه خاصة كعبيه بحجارة الصفا يعتبر بمثابة، لأن الجبال معروف أنها ما يكون الارتفاع فيها دفعة واحدة، وإنما يكون الارتفاع فيها تدريجيا، فمن ارتقى بعض الصفا يعتبر قد أدى والواجب يتحقق بأدنى فعل. واضح؟ وأي إشكال في هذا؟ لأنه مرة سعى راكب ومرة سعى راجل، فحبيبة وصفت سعيه وهو راجل، وابن عباس أخبر أن النبي سعى وهو راكب، فالصور مختلفة، يعني ما في إشكال، ما في تعارض، لأن الأحوال متغيرة والمواضع مختلفة. نعم. لا، ما هو نوع من التربط، لأن النبي رقى، وهذا نوع من يعني التأكيد على الصعود، يعني يرقى أكبر قدر ممكن، وهذا الأمر لا يعد من المبالغة ولا يعد من الغلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإنما خفف عمن لا يستطيع، ولذلك وضع المكان الممهد يصله من يستطيع، ومن أراد أن يرتقي أعلى في سبيل أنه يحقق الرقية على الصعود لا بأس. قال: فقرأ إن الصفا والمروة، لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وهذا يبين لنا ما جاء مجملا في الرواية الأولى أنه حمد الله ودعا. قال هنا فوحد الله، يعني قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكبره الله أكبر الله أكبر، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده. وهذا إنما كان في قوله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فلما وعدهم بأنهم يدخلون حقق لهم ذلك الوعد، قال أنجز وعده ونصر عبده، وأراد بعبده يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نصره الله على قريش في مواقفه ومواقعه منهم، وكان من أبرزها أن مكنه من دخول مكة ظافرا يوم فتحها، وهزم الأحزاب وحده، والأحزاب جمع حزب، والمراد بهم أحزاب الكفار، وهذا قد تحقق يوم غزوة الأحزاب، فإنهم قد جاءوا إلى المدينة وحاصروها من أطرافها وضيقوا على المسلمين، حتى أن المسلمين بلغ بهم الخوف، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا الموقف الذي وصف الله به بعض الناس في المدينة إبان تجمع الأحزاب، إلا أن الله سبحانه وتعالى صرفهم، وأن الله سبحانه وتعالى خذلهم فلم ينالوا ما كانوا يبتغون، حيث أرسل عليهم ريح شديدة، هذه الريح شتتتهم وهذه الريح فرقتهم، بالإضافة إلى ما وقع من تفريقهم وتفريق كلمتهم والتفريق بين قلوبهم، كل ذلك كان بتدبير منه سبحانه وتعالى، وكل ذلك فعله جل وعلا دون أن يكون للمسلمين قتال في هذا الموقع وفي تلك الغزوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه ويشكره على هذا الموقف، ولهذا قال: وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا، يعني الدعاء 3 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. يقول الشارح إن هذه العبارة يعني تحتاج إلى جواب، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي والجواب سعى، يعني هرولة، فكأنه تركها لدلالة اللفظ عليها. قال: حتى إذا انصبت قدماه، يعني وقعت أو قامت على رمل الوادي في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد يعني على المروة، أو حتى إذا صعدنا، يعني جابر يقول إنهم إذا صعدنا يعني نحن والنبي عليه الصلاة والسلام مشى حتى أتى المروة، أي ارتفع أو طلع عليها، والمروة أيضا جبل من ناحية الشمال، شمال الكعبة، الشمال الشرقي منها، ويسمى هذا الجبل بجبل المروة، والمروة أصلها الحجارة السوداء أو الحجارة البيضاء، يعني وهذا الجبل كان يتميز بذلك اللون. قال: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي من أنه وقف واستقبل القبلة وكبر وهلل ودعا، ثم انطلق إلى الصفا. الحديث رواه مسلم وكذلك أحمد، يعني في مسنده، والنسائي بمعناه. يقول، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.